استشارني في خلال الأعوام الثلاثين الماضية أشخاص من مختلف شعوب العالم المتحضرة، وعالجت مئات كثيرة من المرضى، فلم أجد مريضاً واحداً من مرضاي الذين كانوا في المنتصف الثاني من عمرهم، أي جاوزوا سن 35، من لم تكن مشكلته في أساسها افتقاره إلى وجهة نظر دينية، وأنه لم يتم شفاء أحد منهم حقيقة إلا بعد أن استعاد نظرته الدينية في الحياة. هذا ما يقوله المحلل النفسي كارل يون. ولو وضعنا النفس على خط الزمن وتتبعنا تاريخها ابتداء من العصور الوسطى أو عصور الظلام، والتي كانت من القرن الثالث عشر إلى السابع عشر، حيث كانوا يحرقون المريض النفسي، إلى قبل الميلاد وفلسفات الشرق واليونان، والتي كانت منها اليهودية التي آمنت أن النفس اليهودية هي فقط من خلقها الله ليصطفيها، ثم إلى الميلادي والمسيحية التي تقول إن الأصل بالنفس أنها سيئة وشريرة، لذلك يتم تعميدها، إلى الحداثة وما بعدها من داروين ونيتشا وفرويد وعلم النفس الحديث الذي لم يتجاوز 130 عام بكل مدارسه السلوكية، التحليلية، الإدراكية، المعرفية وغيرها. سلسلة متغيرات تاريخية للنفس مبنية على فلسفات شخصية وتجارب قياسية على الحيوانات. اليوم سنعود للوحي، سنعرف كيف تعامل القرآن الكريم مع النفس، من تقلباتها، علاقتها مع الآخر، أمراضها وعلاجها، وصولا إلى الطمأنينة. هذا بودكاست جوهر، وأنا صفاء أبو سكر. أهلا وسهلا دكتورة، كيف الحال؟
حياكم الله، يا أهلا وسهلا فيك.
دكتورة دجانة البارودي، معالجة نفسية واختصاصية علم نفس تربوي، سعيدة أني معك اليوم. دكتورة، اليوم حلقتنا يمكن برأيي حلقة رح تاخدنا هيك وتبحر فينا في عاطفة بالقرآن الكريم، في روحانية، في طمأنينة، إن شاء الله هيك يعني نقدر أنه إحنا تولف هاي الحلقة وتوصل للمستمعين. بدي أبدأ من قصتك شخصيا دكتورة، يعني أنت عالجتي عدد يعني عشرات من الحالات، ومن ثم أبحرتي في آيات القرآن الكريم، وكان هذا الكتاب إن شاء الله هيك رح نحكي عنه، لكن نبدأ بقصة دكتورة دجانة الشخصية.
أولا أنا بشكركم على الإضافة وهالاستضافة، جيد، من الرائع أصلا أنه نحن نربط بين آيات القرآن والنفس. وحاليا صاير في مثل توجه أنه فعليا نرجع للأصول. طيب، قصتي أنا حضرت الدكتوراه بعلم النفس الإكلينيكي العلاجي، وكانت القصة من 10 سنوات في زيارة لمخيم الزعتري في الأردن. كنت بهذه الزيارة وجدت قصة سيدة، هذه السيدة كانت يعني مثل هي المسؤولة على المخيم قبل ما يصير مخيم منظم، وإنما كان خيام في ذلك الوقت. عموما ذهبت وقلت لها مين عندكم حالات صعبة، احنا كنا فريق نفسي جايين لتقديم إغاثة نفسية، فدلتني على سيدة انه هي ممكن تاخذنا. دخلنا الى خيمة، كان في سيدة مستلقية تماما، انهيار عصبي شديد بسبب فقدانها لزوجها واولادها. عموما يعني حاولنا معها وكذا، ووجدنا انه تحتاج الى علاج. ملخص الحديث، خرجت من هذه الخيمة وصرت أتكلم هذه الإنسانة، هذه السيدة اسمها منى، واستأذنتها أني أتكلم بقصتها.
نعم.
فقلت لها يا منى فعلا قصتها صعبة، إنه زوجها وأولادها وتركت بلدها وبيتها انهد وكذا، فالوضع صعب. قالت لي أنا نفس الفكرة. طيب، قلت لها كيف نفس الفكرة؟ قالت لي أنت شايفتيني هون، ما أنا نفس الشيء، انهد بيتي وتوفوا زوجي وأولادي الشباب وطلعت مشان أحمي البنات، لكن في فرق. وهذه الكلمة صدقا كانت هي فعليا اللي غيرت النظرة للعمل في جوانب النفسية. فقالت لي إنه أنا طلعت وكمان نفس الشيء، أنقذت بناتي وطلعنا ووصلنا إلى هنا، بس في فرق إني أنا قررت إني ما أنهار. فقلت لها طيب هذه الظروف الصعبة كيف قررتي إنك ما تنهاري؟
قرار
بالضبط قررت، مع أنه نفس الظروف سيدي كانت منهارة حقيقة، واضطرينا أنه كان معنا طبيب حتى أنه يعطيها أدوية لحتى أنه ترجع شوي أنه على الواقع. وهذه السيدة كانت مقررة أنه هي ما بدأت تنهار، عندها أسبابها وعندها مسبباتها، لكن كان في عدة شغلات أساسية ركزت عليها بأنه أنا قررت وطلبت العون من رب العالمين، لأنه أنا فقدت كل من حولي اللي رح يستطيعوا أنه يساعدوني، لكن في رب العالمين كان معي. هذه الكلمة سبحان الله أثرت فيني بشكل جدا كبير، وكانت رسالة الدكتوراه اللي هي العوامل الحقيقية يلي موجودة عند الإنسان اللي بتخليه يبقى أقوى بعد ما يتعرض لصدمة معينة. فسبحان الله إجت بعدين ظروف معينة وتقلبات حياتية وظروف شخصية بشكل جدا كبير، فصرت أقرأ القرآن. طبعا الحمد لله دائما بقرأ، لكن ركزت أكثر على الورد، إنه يوميا أقرأ ورد معين. ثم بعد ذلك لما أعمل في العلاج النفسي في يعني في العيادة أو في المركز أو غيره وأقدم جلسات، كنت سبحان الله أرجع أحيانا متضايقة. بعض الأحيان أتأثر إنه طب ليش البشر بهالطريقة مع كل التدريبات اللي أخذناها عند إعدادنا لحتى نصير معالجين نفسيين، لكن بيبقى الإنسان بشر.
صحيح.
فكنت سبحان الله أرجع وأفتح المصحف، وكانت عندي عادة حبة كتير إني أفتح المصحف، مو على مثلا لازم إني أمشي خلصت الصورة الفلانية إذا لازم اللي بعدها، لأني بفتح المصحف وبرجع على بداية الصورة اللي فتحت عليها. فسبحان الله في كل يوم كنت أرجع متضايقة أو حاسة بظلم مجتمع، أو إنه ليش في رجال تتصرف هيك ونساء تتصرف بهالطريقة، ليش في أمهات بتأثر على أولادها بهالطريقة. وهي التساؤلات سبحان الله بيبقى الإنسان إنسان وبتدور بذهننا، وبالذات إحنا كمعالجين نفسيين. ما قدرت إني أفصل عن هذا الأمر إلى أن رجعت للقرآن. فخلاصة الحديث، صرت أفتح القرآن وأقرأ فأشعر تماما بحديث رباني معي بعد الجلسات. ولذلك في كتابي آيات شافيات ذكرت هذا الشيء بالمقدمة، إنه أنا كنت أتعب لكن وجدت راحتي الحقيقية لما أجد إجابات عن المشكلات اللي مرت معي من خلال آيات القرآن. فعملت دفتر، هذا الدفتر سميته الآيات الشافية، وصرت فعليا كل مشكلة مرت معي أذكرها، وبقيت استمر على هذا الدفتر والكتابة وهذا الوضع أكثر من عام. جمعت فيه أكثر المشكلات تكرارا، فوجدت أنه في مشكلات، يعني لما بتيجي الحالات في يوم من الأيام مثلا 5 إلى 6 حالات في بعض الأحيان يمروا علينا، فكنت شوف بعض الحالات المتكررة، يعني في أنماط معينة. طبعا ما بصير نعمم وكل حالة عبارة عن حالة فردية، لكن في أنماط معينة، يعني مثلا اللي عنده اكتئاب تمام في أعراض مشتركة، في صفات مشتركة، في تأثير على من حوله شيء مشترك. فوجدت أنه مثلا الاكتئاب، القلق، المشكلات الأسرية، المشكلات الوالدية وغيرها، فصرت أجمعهم ثم صنفتهم. بعد ما جمعتهم، وأنا أعشق التصنيف حقيقة، أنه يعني بحب أني أضع الأمور ضمن قوالب معينة أني حتى أفهمها. طبعا هذا الأمر من باب التنظيم وليس من باب أنه
بيحتاج جهد صراحة، يعني تماما. يعني أقول لك قديش تغرق معك هذا العمل.
فهو سبحان الله جاءت الكورونا بعدها. فبالكورونا طبعا في عز هذا الاستمتاع بقراءة القرآن وإسقاط كل ما أعرفه والخبرات والجلسات والاستشارات بهذا تكون الدفتر، تلك دفتر الآيات الشافية، بعد ذلك إجت الكورونا وسبحان الله صار في إغلاقات. أنا بالنسبة إلي كانت عبارة عن نعمة كبيرة،
لأنه للإبحار يعني
تماما. فسبحان الله أكرمني رب العالمين بإقرأ الظلال، فوجدت الظلال بأجزاء كلها، فوجدت أنه طيب كان الظلال فعلا ذاكر أمور نفسية عميقة بشكل لا يوصف. ثم بعد ذلك القرطبي في الجامع، 10 أجزاء من أحلى ما يكون. فصرت لما أقرأ الصورة عشان ما أخطئ في تفسيري لآية معينة، لأني أنا ماني مفسرة إنما متدبرة أو مدبر، يعني عم بتدبر الآيات. فصرت مثلا أقرأ سورة الإسراء، أجد فيها بعض الأمور التنظيمية المجتمعية. طيب حتى ما أني ضيع بهذا الأمر، أرجع للظلال وأقرأ وشوف، وأجد أنه فيه أمور مذكورة وفيه أمور سبحان الله أني أتأكد بإني ما أطلع عنها، وأرجع إلى الجامع للقرطبي وأيضا نفس الفكرة. فعملت على تنظيم هذا الأمر. ثم بعد ذلك حاولت بأنه ما أعمل الطريقة اللي هي إنه نحن في قرآننا ترى ذكر هذا الأمر قبل. أنا ما بحب هاي الطريقة. متى
كأن إحنا القرآن هو الأساس.
القرآن هو الأساس. إنما نقرأ القرآن بعقلية إنسان دارس في الغرب. أنا دراستي كان في الدنمارك، وأيضا سبحان الله الله أكرمني أثناء دراستي بإنه كان عندي شيخة دائما أرجع لها، إلا مر معي هيك مثلا تناسخ الأرواح كمثال، فإلا عرفنا عن هذا الأمر ودرسنا عن هذا الأمر وفي مين أكد هذا الكلام، فنرجع كل شيء لأصله الشرعي حتى ما يطلع بأنه ما في شيء اسمه تناسخ أرواح، في عنا أصول شرعية أساسية إحنا لازم نمشي عليها. فلذلك هذا الأمر سبحان الله خلى أنه طيب أنا في عندي أصل لما أنا بدي أدرس النفس، وقالها ابن القيم أنه من خلق النفس هو أدرى بما فيها. فلذلك سبحان الله إذا بدنا نرجع النفس طالما رب العالمين خالقها، أفضل مرجعية هي آيات القرآن. فوجدت بأنه لو نتعامل مع القرآن كدليل ذاتي، يعني ولله المثل الأعلى، بس إذا مثلا اشترينا كمبيوتر ففي دليل استخدام له، أو التليفون في دليل استخدام له، عشان نعرف نتصرف فيه ونفتحه بطريقة صحيحة ونتعامل معه بطريقة جيدة، وأيضا أنه ما نخطئ بزر غلط ولا لأنه ممكن أنه يعطل هذا الجهاز. فنفس الفكرة وجدت أنه سبحان الله رب العالمين لما خلقنا، وأن هذا القرآن دليل حياة.
جميل. إحنا اليوم يعني دكتورة هيك رح نفصل بكتير أشياء، بكتير جزيئات تأخذ يعني الآن ولها يعني علاجاتها، لكن إحنا رح نسقطها ونعيدها للأصل مثل ما ذكرت للوحي وللقرآن. لكن قبل هيك خلينا نكون يعني متفقين على قاعدة ربما عشان يكون واضح للمشاهد والمستمع، بأنه لما نحكي عن علاجات نفسية إحنا عم نحكي عن مريض أو مرضى واضطرابات نفسية، عم نحكي عن شيء له علاقة بالجينات، له علاقة بالأعصاب بالهرمونات، هذا يحتاج لشيء دوائي. لكن إحنا اليوم تناولنا هو تناول للمشاكل الاجتماعية، ربما المشاكل النفسية اللي بداخل النفس البشرية اللي الآن رح نحللها ونحكي عنها.
هو فينا أن احنا نصنف المشكلات النفسية لثلاث أنواع. نوع لا نستطيع التدخل فيه بهي الطريقة اللي هو عضوي بحت،
تمام.
وفي أنواع أخرى اللي هي الفكرية الاجتماعية أو الذاتية الاجتماعية، وفي عنا النوع الثاني اللي هو العصابي منقول. ففي عنا فكرية أو مشكلات عادية، وفي عصابية وفي ذهانية. بلغة أبسط في عنا أسباب عضوية، خلل هرموني، خلل بنواقل عصبية، خلل في دماغ بطريقة معينة،
هذا يحتاج إلى أدوية وإلى علاجات.
تماما. ولكن حتى من يحتاج إلى دواء طالما ما في انفصال عن الواقع، يعني إنه الإنسان ما زال واعي، ما صار في فصل تماما أو في عالم آخر أو ما عاد متوافق مع الواقع، فإذا هذا الإنسان مع الدواء يحتاج إلى علاج نفسي. شلون؟ يعني إذا كان الإنسان يعاني مثلا من اكتئاب ذهاني، الاكتئاب الذهاني يصاب في بعض الأحيان أنه يفصل عن الواقع أو بيصير متعب جدا أو بعيد عن الأحداث اللي تحدث حوله. طيب لما عم بياخد أدوية، هذا الدواء يساعده على تنشيط وكذا وغيره، ما رح ندخل في التفاصيل الدوائية، لكن لما بيبدأ يوعى يحتاج إلى علاج نفسي مصاحب له.
الجمع بينهم.
تماما. هو المثالي أنه نجمع بين الدوائي والنفسي. النفسي اللي هو بصير فيه حوار، بصير فيه تدريبات على طريقة التعامل مع الواقع اللي موجود فيه، على طريقة الكلام بطريقة جيدة، السلوكيات اللي جيدة، فبالتالي الدمج بين الدوائي والنفسي هو هذا المطلوب.
نعم، هذا عشان يعني تكون هي القاعدة يعني
تماماً.
راسخة تماماً. طيب دكتورة نبدأ بتعريف النفس، يعني عرفوها بطرق مختلفة وكل رآها من زاويته عبر تاريخ النفس، لكن النفس في القرآن تحديداً
ذكرها سبحان الله رب العالمين بعدة مواقع. إحنا كمان صار في كتير دخول الفلسفة بموضوع يعني إنه تعريف النفس. في مين قال لك هي الروح والروح؟ لكن أنا الآية اللي تقول في معنى الآية يسألونك عن الروح، شو؟
قل هي من أمر رب.
من أمر رب العالمين. فلذلك إحنا الروح ما رح ندخل فيها. فلذلك الأمور الغيبية لا نستطيع ذكرها. مثلا دخل في علم النفس كتير ذكروا عن الباراسايكولوجي اللي هي ما وراء علم النفس، اللي هي بأنه الحاسة السادسة والتخاطر وغيره، هذه أمور غيبية فلذلك يفضل أنه عدم الذكر فيها أو الدخل أو التحدث عنها. لكن النفس اللي مذكورة في القرآن هي عبارة عن ملخص سريع حتى تكون كتير بسيطة، عبارة عن مزج بين طريقة التفكير والمشاعر والسلوك. فهذه هي النفس اللي هي عبارة عن هذا الخليط، هذا إذا بدي أحكيها بلغة جدا بسيطة. فطريقة تفكير الإنسان زائد شعوره بسبب هذا التفكير، ثم بالتالي سلوكياته هي هذا الثلاثي يشكل حقيقة النفس اللي وعاء الجسد. فهي بلغة كتير بسيطة حتى تكون يعني واضحة للجميع. فبالتالي نحن ما منقول النفس إذن هي عبارة عن فكر وسلوك ومشاعر. طيب مين بيأثر على مين؟ يعني المدارس النفسية كتير بتذكر هذه الأمور، لكن أكثر مدرسة اللي هي العلاج المعرفي السلوكي اللي هي بتجي بتقلك، أو المدارس المعرفية بتجي بتقلك إنه الفكر يؤثر على المشاعر، فبالتالي
يولد
يعني
السلوك.
يولد السلوك أو ينتج عنه. والسلوك لما منقول عنه اللي هو ردة الفعل، هو التصرف، هو العادات، هي الحركات حتى اللا إرادية، هذه هي السلوكيات. لما بنجي على الأفكار، الأفكار عبارة عن بناء، أو الفكر بشكل عام عبارة عن بناء من ذكريات، من خبرات، من تجارب، من معتقدات، من إيمان معين. فهذه الفكر اللي فيه كل هاي المكونات يؤثر على المشاعر. طبعا المشاعر كمان بحثوا فيها بشكل جدا كبير، اجوا حكوا انه المشاعر 5 ولا 7 ولا 9 بغض النظر شو العدد من المشاعر، لكن المشاعر عبارة عن رد فعل لما يحدث في الفكر. فبالتالي انا اشعر بطريقة، مو العواطف، نحن عم نحكي الآن عن المشاعر. فشعوري عبارة عن نتيجة طريقة تفكير معينة. والمثل اللي دائما بضرب المثل فيه بأنه لو كانت زوجة في البيت وهي عارفة أنه زوجها مثلا تزوج عليها، ودخل وجايب لها وردة، وردة كم هي جميلة ورائعة وممكن أنه تسعدها، بس هي عندها خلفية مسبقة أو خبرة معينة أنه زوجي عامل مصيبة وجاي بده يراضيني بوردة، فكيف رح يكون شعورها؟ غضب زائد قهر زائد ألم، أنه هاي بالآخر طلعت
يعني
وردة،
الفكرة هي اللي ولدت هذا الشعور.
فبالتالي رح يكون السلوك ممكن صراخ، ممكن أرمي الوردة ولا غير. لكن نفس الشيء لو كان مثلا بلا سبب، أو مثلا عيد ميلادها أو كذا، ودخل في هذه الوردة، شوفي المشاعر رح تتأثر. إذن هو نفس المؤثر يلي هي وردة، ونفس الشخص يلي جابه، لكن طريقة تفسيري لهذه الوردة وللموقف بحد ذاته أثر بمشاعري، فبالتالي خلاني إما أكون سعيدة وفرحانة واستحست عندي مشاعر المحبة ومشاعر جميلة وإيجابية، ولا هو نفس المؤثر ونفس فسرته بطريقة لأنه في خبرات سيئة موجودة مرتبطة فيها، فبالتالي صار في غضب وعصبية وغيره، وردة الفعل أو السلوك نتج عنه تصرفات ممكن تكون تصرفات جميلة، ممكن تكون تصرفات غير جميلة.
نعم دكتورة، لفتني بالبحث في الموضوع فكرة أنه الله عز وجل بالقرآن كامل كان الحديث عن النفس بدون اللام التعريف، يعني نفس، سبحان الله، ولقد خلقناكم من نفس واحدة، يعني كل البشر هم نفس واحدة، لكن في 3 أحوال اللي ذكرت فيها اللام التعريف: النفس اللوامة، يا أيتها النفس المطمئنة، إن النفس لأمارة بالسوء، يعني الأحوال فقط اللي وجد فيها اللام. ففكرة إنه أو يعني استشعار الإنسان إنه كل من هم حواليه يشتركوا بمضمون أو بمكمون النفس، يعني هي نفس واحدة، سبحان الله. حتى قول الله عز وجل: لا تقتلوا أنفسكم ولا تأكلوا أموالكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. يعني احكي لنا بس هيك شوي عن أحوال النفس، يعني احنا عم نحكي هون عن صنفناها 3 أحوال في قول الله عز وجل في القرآن.
احنا لو بدنا نجي نحكيها علمية من علم النفس شو بيحكي فيها، ونسقط على أو يعني منشوف الربط بآيات القرآن، إحنا الآن ما عم نحكي عن درجات النفس عند رب العالمين وتصنيفاتها الإيمانية، إنما عم نحكي عن النفس البشرية، تمام؟ فهون في فرق. لما أنا بجي بحكي عن النفس القرآنية أو النفس الربانية يلي رب العالمين شارحها من باب الإيمان شيء، ومن باب أنا عم بحكي النفس البشرية اللي موجودة الآن، تمام؟ فلذلك لما بنيجي بنضرب الآن ونفس وما سواها، عم نحكي عن كينونة هذه النفس، تمام؟ فنفس وما سواها هي النفس اللي موجودة الآن البشرية. أما تعريفها بالنفس المطمئنة اللي هي تعيش بطريقة معينة وكذا، وشرحوا فيها المفسرين بشكل جدا قوي. طيب فخليني أرجع أحكي على النفس البشرية اللي كنا نحن عم نتكلم عنها. النفس البشرية مثل ما حكينا بهذه المكونات الثلاثة. فإذا بدنا نجي نصنف اللي هي الفكر والسلوك والمشاعر، بدنا نجي نصنف هذه النفس ونجي نحكي فيها. إذن هي حقيقة بيقول لك في نفس مستقرة ونفس غير مستقرة. هذا الملخص الشديد اللي فينا نحكيها. طب شو النفس المستقرة؟ النفس المستقرة عرفوها منظمة الصحة العالمية وغيرها من اللي إنه ذات صحة نفسية مستقرة. طب شو يعني صحة نفسية؟ مشان ما نحكي فيها بمصطلحات وكذا، هي عبارة عن 5 شغلات. هذه النفس اللي عم نحكي إنه مستقرة، عندها قدرة على التفكير بشكل معرفي سوي، المشاعر في قدرة على التحكم بهذه المشاعر، في قدرة على وجود علاقات جيدة، وقدرة على التكيف، تمام؟ فهي إذن حالة من العافية. آخر شيء إنه أنا ماني مصاب بالأمراض العضوية النفسية. هي منظمة الصحة العالمية إجت حكيت هذه هي مكونات الصحة النفسية، تمام؟ فإذن إذا جينا حكينا النفس الـ يعني البشرية والنفس السوية، نحن جينا حكينا إنه ذات صحة نفسية مستقرة، يعني عندك كل هي الأمور تحت السيطرة. بس هي هيك ملخصة، إنه مشاعرياً بقدر أتحكم بمشاعري، أفكاري، أنا عارفة شو بدي في حياتي وعارفة إني أمشي عليهم، أيضاً علاقاتي نوعاً ما علاقات جيدة، عندي قدرة إذا صار في ضغوطات وصعوبات بالحياة أني أتكيف معها، وإنه الحمد لله ماني مضطرة أني أخذ دواء لأنه في عندي خلل بهرموناتي ولا بنواقل العصبية. هذا إذن أنا إنساني نفسي سوية. نعم. هذا هيك الملخص. طيب هلأ بنجي بنحكي، طب بس الناس ما هيك، الناس ما أنا يعني، طيب لما بتقولي نفس غير سوية أو غير مستقرة شو يعني؟ شو هذا التصنيف؟ تصنيف جدا عام. طيب تمام، تعالي على النفس الغير سوية، شو يعني؟ عندها خلل من هي القصص اللي حكيناها اللي هي 5 مكونات أساسية للصحة النفسية، هي فيها خلل من هدول طب شو يعني؟ يعني مثلا عملوا دراسات شديدة وكتيرة أيام الكورونا، وجدوا أنه مين ما يعني تأثر بالقلق بالاكتئاب مع كذا، لأنه تضاعفت وصار أعداد الناس اللي المتعبة نفسيا زادت بأشكال جدا كبيرة. أكيد. يقال 30%، وفي مين قال 28%، وطبعا دراسات مختلفة وقياسات مختلفة، وبالصين مختلف عن إسبانيا وغيره. فلما جينا حكينا أنه طيب هذه الناس يلي ما تأثرت هي اللي وجدوا فعليا أنه عندها استقرار بالعوامل هاي اللي حكيناها، العوامل 5، وأكثر شيء أنه كانت علاقاته سوية، العلاقات اللي هي داعمة، العلاقات اللي هي فعليا عم تقدر انه تساعد هذا الانسان حتى يتخطى مشاكل الضغط اللي هو موجود فيها ايام الكورونا وغيره. فلما بنيجي بنقول طيب انا عندي نفس سوية ونفس غير سوية، احنا من كتر ما ركزنا، وانا كتير هلا ماشي بهذه الفلسفة بانه احنا كتير ركزنا نفسي ومشاعري، وحتى انشغلنا،
ركزنا على انا كتير
بالضبط، انشغلنا بعمق هذه النفس لدرجة نسينا بانه هذه النفس ترى هي بس سوية او غير سوية. احنا ما عم نحكي على المريضة الان، تمام؟ عم نحكي سوية وغير سوية. الغير سوية في منها المريضة، وفي منها المتعبة، وفي منها يعني في لها تصنيفات كتيرة. فإذا عندي سوية وغير سوية، كتير من الاستشارات تأتي إنه أنا تعبانة. طيب وين المشكلة الحقيقية؟ هي فعليا عدم إدراكي لشو مكونات النفس، وكيف أنا ترى أني على فكرة أنا حياتي سوية أو نفسي سوية، تمام؟ فشلون؟ شو الفكرة؟ الفكرة بأنه إذا أنا ساعدت الناس تفهم بأنه ترى إذا أنت كانت أمورك بشكل عام أو أمورك بشكل عام، حياتك مستقرة، نفسك سوية، هي العوامل الأساسية الأربعة اللي حكيناها، المشاعر والأفكار وغيره، أنه الأمور تحت سيطرتك وعرفان أنك كيف تأثر عليها وتتحكم فيها، فإذا بهذه الحالة نفسك سوية، أي مشكلات عبتجي إذا أنت بتقدر أنك تسيطر عليها. لا أنا نفسي غير سوية، إذن في أمور ما عم تخليني سيطر على الأحداث اللي عم تحدث حولي.
وين ذكر هذا في القرآن الكريم؟ يعني هل هناك مواضع معينة ممكن نستشهد فيها؟
بشكل جدا كبير منتشر بآيات عجيبة يعني حقيقة. طبعا هلأ نحن بنعرف أنه القرآن شفاء لما في الصدور، هذه كمثال إذا بدنا نجي نحكي فيها. طيب شفاء لما في الصدور، كمان في دراسات كتير إجت وحكيت طيب هل فعليا المشاعر هي موجودة في الصدور ولا في العقول؟
في العقول.
فطب الآية شو بتقول؟ شفاء لما في الصدور. طب شو الوضع؟ فوجدوا في إحدى الدراسات إجوا قالوا بأنه القلب سبحان الله في نمطية معينة لدقات القلب. فإحنا بنعرف إنه إذا بتشوفوا بالرسم البياني لما الواحد بيعمل تخطيط قلب مثلا، دقات القلب الأعلى والأسفل، لكن بعدين وجدوا إنه ترتبط نمطية القلب اللي هي المسافة بين الدقة والدقة بالمزاج. طب وارتباطه بالمزاج هو مرتبط بمنطقة معينة في الدماغ، وهذه المنطقة المعينة في الدماغ تواصلها مباشرة في القلب من دون ما ندخل بهذا الكلام، لكن شفاء لما في الصدور شو هو؟ اللي هو حقيقة إني أعرف أنا أقرأ القرآن فيحدث الطمأنينة في هذا القلب. الطمأنينة في هذا القلب اللي هو عبارة عن إن تكون نمطية القلب تسير بطريقة سوية، تمام؟ فلذلك سؤال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ شو يعني؟ يعني فعليا هذا القلب بصير الدقة بين الدقة والدقة الثانية في انسجام، في توافق وفي تطابق، فهذا بيجي وبصير بأنه في هذه النمطية المستمرة، إذن المزاج مستقر، فإذن الإنسان مستقر. فهذه كمثال من ضمن الآيات اللي مذكورة.
رح نفصل احنا أكثر بالآيات وندخل بيعني الاضطرابات ونحلل فيها ونشوف كيف قصص يعني وردت في القرآن الكريم. نبدأ بقصة سيدنا يوسف وسيدنا موسى وحديث يعني عن صدمات وذكريات الطفولة اللي الآن في موجة من الحديث عنها، يعني في ترند، خلينا نحكي عم بنكشوا كل لذكريات الطفولة، ويمكن عملية نكش دون وجود دليل. طب أنا شو أعمل؟ طب كيف الواحد يتصرف؟ فخلينا هيك نذكر مثال واقعي ذكر في القرآن الكريم في قصة سيدنا موسى وسيدنا يوسف.
خلينا نأخذ قصة سيدنا يوسف.
يلا.
من القصص الرائعة جدا، وسبحان الله في صورة كاملة عن سيدنا يوسف، وحتى يقال بأنه هي هذه الصورة فعلا أنه مريحة بشكل جدا كبير. والصورة الثانية اللي بيقولوا الماحي للأحزان أو اللي هي صورة طه يلي عم تذكر قصة سيدنا موسى. طيب حكيت شيء جدا رائع، احنا عادة منركز بأي جلسات أو استشارات إنه شو صار في حياة هذا الإنسان، ومنيجي منقول إنه في هذه حياة الإنسان عبارة عن محطات، فكل محطة من محطات حياة الإنسان أثرت فيه بأسلوب أو بآخر. شو يعني؟ يعني والله طلاق والدي ووالدتي لما كان عمري 5 سنين تارك ندبة في داخلي، أو تعرضي لموقف ما بعرف إيش، أو حادث سيارة ما بعرف شو صار معي، فإذا هذه المحطات. طيب تعالي نشوف قصة سيدنا يوسف، فيها محطات عجيبة. محطة رميه في البئر أول شيء، محطته بالأولى اللي هي مثلا
غيرة إخوانه،
الغيرة بالضبط، والحلم اللي إجا حكى لوالده،
والرؤية نعم،
والرؤية بالضبط، وبعدين الغيرة وكيف كانوا يعاملوه معاملة سيئة، ثم بعد ذلك رميه في البئر لحاله. إذا فكرنا البئر ووجوده في البئر، هذه عبارة عن صدمة، يعني لو في عقلنا
صدمة عميقة، يعني هاي
بالضبط لو إجينا فكرنا بعقلنا الحالي إنه هذا إذن المفروض يطلع عنده PTSD اضطراب ما بعد الصدمة، ويعاني من سرعة استثارة وما أعرف إيش وأعراض ما بعد الصدمة، لكن راح لصدمة تانية وهو من كان ابن عزيز وصار بعدين يعني إنه أخذوا العزيز عنده في بيته وكذا.
حتى السن اللي كان فيه يعني هي مرحلة طفولة،
سنه صعب فعلا إنه المفروض إنه تكون أثرت فيه، ثم بعد ذلك صار يعمل يعني في وبعدين تبلت عليه زوجة العزيز،
نعم،
ظلمته، وبعدين راح انسجن ظلم وراح قعد معاهم، ثم بعد ذلك طلعوا اللي كانوا معه في السجن.
فالقصة ظلمات متتالية،
القصة عبارة عن يعني تعب على تعب على تعب، محطات حقيقة. لو عدنا فكرنا بسيدنا يوسف في عصرنا الحالي بعقليتنا نحن، لما عم نتكلم الآن بعقلية البشر الحاليين اللي عندهم كتير من الهشاشة النفسية، اللي هي بأنه أنا حكيت لي المعلمة كلمة فنهز خاطري، يعني وهذا الكلام اللي نحن كتير عم نشوفه يعني.
لا وهلأ كتير يعني دكتورة من كلامك كتير عم ماشي موضة إنه الأم تكون يعني يم بالضبط إيش عم تحكي لابنها وإيش، لا دير بالك جرحتي خاطره، اعتذري له مباشرة. في أشياء الواحد صح لازم أحيانا إذا زارت عن حدها مثل ما ذكرتي، يعني تصبح هناك هشاشة لأضعف المواقف ولأبسط المواقف، بصير الطفل ينهار ويبكي ويشعر بعدم الأمان والخوف، ففعلا محتاجين إحنا لهذه الصلابة. طيب نعود يعني قصة سيدنا
يوسف. هذه المحطات اللي مر فيها مع أذى من حوله وأذى من المفروض يكونوا أمان وسند ثم بعد ذلك إنه بعد ما استقر وهدئت أموره وكذا، طيب هذه الصدمات اللي مر فيها بحياته خلت منه إنسان أقوى. وهون نرجع للقصة اللي بدأت فيها حديثي، بأنه عندما يصاب الإنسان أو تيجي مصيبة كبيرة أو صدمة كبيرة، فالإنسان بالآخر شغلة من شغلتين: إما يصبح أقوى وهو مسمينه نمومة بعد الصدمة،
نعم،
أو بينهار وبيتعب وتدمر نفسيته. طب شو العوامل الذاتية يلي بتخلي سيدنا يوسف يصبح أقوى؟ هذا الأمر هو يلي منحب أنه نركز عليه. ليه؟ لأنه لو فهمناها بطريقة قوية وفهمنا شو الآيات عم توصف لنا القصة بهذه الطريقة، يجي رب العالمين بس بده يوصلنا رسالة من خلال قصة سيدنا يوسف، إنه ترى كل المحطات اللي مريتوا فيها بحياتكم ترى مؤلمة، ما حد ينكر هذا الأمر.
صحيح.
لكن في فرق بإنه في استعانة بقوة أعلى منك مشان أنت تسلم هذا الأمر، ما تقول ظلمني، لا تقول قدر الله كمثال، أو تجي المهم أنك أنت تستسلم. فهذا هو لب ما في القرآن سبحان الله، بأنه إحنا نستسلم للمصائب اللي بتمر بالإنسان. هذا الأمر أيضا موجود عند سيدنا موسى بصورة طه، حتى شوفي سبحان الله بداية الصورة طه ما أنزلنا
عليك القرآن
لتشقى، يعني مو شان إنما شو. وبعدين صار يذكر لنا قصة سيدنا موسى أيضا بالمحطات الموجودة فيها كلياتها، بالآخر طلعنا بنتيجة أساسية إنه القرآن حقيقة بهدول السورتين تحديدا مركز رب العالمين كتير على علاقات. ولاحظي سيدنا يوسف بعدين جاب أبوه وأمه وركعوا له وحتى أخواته واعتذروا منه، فإذا وسيدنا موسى أيضا رح نرجعك لعند عيلتك وكذا. إذا بالسورتين هدول اللي بيخلي الإنسان قوي وجود صحة نفسية. طيب وجود صحة نفسية يعني وجود علاقات جيدة، تعامل مع مشاعر، ترتيب للأفكار لما أنا أستسلم إنه رب العالمين هذا القدر وعمله وكذا. فإذا أيضا اللي هو إنه يعني إني أتعلم إني أصير أقوى إني أطلع من هذا الأمر. سيدنا موسى وكذا ما بعرف إيش عمله، فإذا بعد ذلك فإذا هذه القصص كلياتها خلتهم فعليا لسيدنا يوسف سيدنا موسى يصير عندهم صحة نفسية مرتفعة، فبالتالي ما عاد في هذا الشخصية المهزوزة أو النفس المهزوزة بإنه أنا في عندي خلق معين. فإذا استسلام لرب العالمين من خلال إدراكي لأنه هذا قدر موجود. فلذلك اذكرني لما راح إجا سيدنا يوسف وقال له للي شافوا الرؤية أنه اذكرني عند ربك، فأنساه سبحان الله. حتى رب العالمين يجي لك ترى شو ما بذلت أنت بالآخر هو أمر رباني. هذا الاستسلام هو عبارة عن راحة نفسية حقيقة لما أنا أدرك تماما بأنه ترك كل شيء عم يصير هو قدر من رب العالمين. استسلامي في هذه الطريقة إذا أنا رتبت طريقة أفكاري، لأنه أكثر المشكلات النفسية اللي مرت علي من خلال جلسات والاستشارات وغيره سؤال ليش الغير مفسر. يعني لما بيكون الإنسان طب ليش أنا صار معي هيك، سبحان الله بعد زلزال تركيا وسوريا
عدم الرضا، يعني هو بالنهاية
مو عدم الرضا إنما استفسار ذهني أنا ليش هيك صار معي. فإذا ما استطعت أجد إجابات بذهني وليس سخط، أنا ما عم بحكي على السخط الآن، إنما مثلا لما صار الزلزال بجنوب التركي وشمال سوريا، فهذا الزلزال طلع الناس إنه طب إحنا طلعنا حروب وطلعنا ما عارف إيش وتهجير ونزوح وكذا، فكتير يجي يقولوا لي ليش شو السبب. رحت سبحان الله من آيات القرآن قلت لهم شوفوا ما أحلاها سورة الملك، شوفوا ما أحلاها، فجمعت سبع آيات موجودة في آيات مختلفة في القرآن. شوفوا هذا جواب ليش. صدقا لما صرت أعطيهم هذه الآيات إنه يعني لنبلوكم، يعني إذا أنا حددت فعليا إنه في أسباب رفع درجات وكلها من خلال آيات قرآنية، إذا حصرنا الأسباب. هذه الطريقة حتى اللي فقدت زوجها واللي فقدت ابنها واللي فقدت صارت تفهم آه صح والله. يعني إحنا فعلا لما يدرك الإنسان معنى أنا ليش صار معي هذا الأمر بطريقة منطقية، مو طريقة أني أسمعها، أني أنا فعليا داخليا أقتنع بهذا الأمر، إذا صارت عندي إياها معتقد أو قناعة، إذا بالتالي خف الضغط بتفكيري بأنه يصير عندي سخط، يصير عندي عدم رضا، يصير عندي استفسارات، يصير عندي. فإذا لما يدرك الإنسان أسباب حدثت معه ويعطيها السبب الرئيسي اللي هو قدر استسلام وغيره، فإذا هي عبارة عن أنه أنا مالي ذنب، أنا مالي ذنب بهذا الأمر، فإذا الحمد لله رب العالمين كل شيء يحدث إلي مستطيع أني أتعامل معه.
جميل، أخذتنا هون دكتورة للشعور بالذنب، يعني يمكن كمان هذا أكتر يعني أو عدد كبير من الناس عم تقع بدائرة اكتئاب وقلق من محور اللي هو الشعور بالذنب. كيف يعالج القرآن الكريم هذا الشعور؟
رائع جدا هذا، يعني في صور كتير مذكورة، بس هي أهم شغلة بأنه مثل ما حكينا الاستسلام بداية ثم يعني سبحان الله لما ندرك بأنه أصلا إحنا موجودين لحتى نعبد الله سبحانه وتعالى مشان نخطئ وبعدين نتوب رب العالمين يحب سماع صوتنا لما نحن نتوب وندعو وغيره. فإذا أدركنا بأنه حتى الغلط اللي صار هو غلط في من وراءه هدف، فهذا الهدف حتى يساعدني لأني أطلع ولأني أقوى ولأني أصير، فإذا بهذه الحالة يخف الشعور بالذنب. رح أقول لك قصة. إحدى السيدات تواصلت معي كمان بعد الزلزال، قالت لي شوفي أنا إنسانة بخاف الله سبحانه وتعالى وأنا مؤمنة، لكن أنا فكرت الآن إنه استغفر الله العظيم إنه رب العالمين ظالم. طيب ليه؟ قلت لها خير إن شاء الله شو صار؟ ويعني بتعرفي لما الواحد وعم نحكي معها، هي مكان جلسة يعني كان استفسار بس هيك المهم خلاصة الحديث باتصال. فإجت صارت تقلي بإنه أنا ذهبت إلى شيخ وذكرت للشيخ بإنه زوجي وأطفالي الثلاثة توفوا بالزلزال. أنا رحت قلت له يا شيخ ساعدني حتى خفف شوي من هالقهر يعني الألم اللي أنا عايشة فيه، يعني أنا فقدت كل شيء في حياتي في لحظة واحدة، فساعدني يا شيخنا. فشو قال له؟ قال له راجعي ذنوبك اللي أنت عملتيها لحتى تشوفي شو الذنب وتستغفري منه، حتى انه يعني
مثل اللي دخلها بانفاق اخرى يعني.
فاجت قالت لي بس يعني مهما كان الذنب انا انسانه بخاف الله وبصلي ومحجبه ويعني وبحاول جهدي اني اكون قدر المستطاع يعني ببذل جهدي، لكن كنا بس مو لدرجه انه افقد زوجي واولادي. طب سبحان الله قلت لحالي في هذه اللحظه لما بنجي من نحملها ذنب إنه أنت لأنك قصرتي بالشيء الفلاني أو لأنه صار معك الشيء الفلاني، فإذا بهذه الحالة أن هذه السيدة ضيعتها في متاهات شعور بالذنب ودخلت بعدة اضطرابات ومشكلات تانية. إنما بس قلت لها شو الآية بتقلك بصورة الملك؟ شو هي؟ إنه ها رب العالمين لما إجا خلقنا ووضع هذه إنه حتى يشوف هو عبارة عن بلاء، إذا هو أنت شو ذنبك فيه؟ هو بلاء، فرب العالمين عم يمتحنك. ترى هي نفس الشيء، هي الآية موجودة بس إحنا بأي زاوية بدنا ناخدها. فلما قالت لي طيب بس بلاء قاسي، قلت لها إذن بإذن الله رب العالمين رح يرفع مقامك. قالت لي كيف؟ قنعيني. قلت لها اقرأي سورة آل عمران، سورة من أروع ما يكون، وحتى بيحكي عنها سيد قطب في الظلال بأنه هي تسمى بالماحية للأحزان أيضا كمان، فطه وآل عمران. خلاصة الأمر قلنا اقرأي السورة في آية 140، أنا ماني يعني مشان ما أخطئ بالآية ما رح أقرأها تماما، بس شو رب العالمين بيقول؟ إنه رح يصيبكم يعني إنه أذى. ليش؟ لحتى رب العالمين صنف، يا بده ياخذ منا شهداء، يا أما بده يمحص المؤمنين، يا أما فإذا أعطانا الأسباب. فأنت اختاري في هذه الحالة، كان هذا جوابي له، تعالي أنت اختاري في هذه الحالة، شوفي بإنه انت بده يمحصك رب العالمين. ليه؟ لانه غالي عليه، لانه بيحبك. فبهي الطريقه تعاملت مع الموضوع، هو نفس الاسى، نفس المشكله، نفس الالم، بس بينما اضيف لهذا الالم شعور بالذنب ولا اضيف فيه استسلام لرب العالمين، في فرق كتير كبير. ولما انا بجي بضيف عليه انه فعليا بقتنع ويصير عندي معتقد انه انا رب العالمين لما ابتلاني هذا البلاء الصعب لانه هو يريد رفع درجاتي، لانه ما راضي لي في مكان بسيط في الجنه، وهذا كلياته من خلال ايات القران. فلذلك اللي بصير واللي بنحكي بانه يا جماعه الخير لما يكون الانسان فعلا متعب نفسيا افتحوا القران بس هيك. سبحان الله انا مره صار معي موقف، اذا ممكن اني احكي هذه القصه.
اكيد
صار معي موقف، شخص اذاني اذى جدا كبير يعني، وبأي تصرف كان بدي أتصرفه رح يكون غلط ورح أعرف إنه هو مو من أخلاقي، ولا بس كان أذى جدا كبير. فأذكر تماما وقتها كمية الـ يعني التعب النفسي اللي أنا كنت فيه. طبعا كلياتنا بشر، لو حافظين يعني مجلدات علم النفس كلياتها نصاب بحالات نتعب فيها. بس إحنا شو بنقول؟ عادي جدا يوم يومين بس مو أكتر من 3 أيام الإنسان يتأثر. يعني إذا إنسان مثلا فقد عمله، ولا إنسان ابتلى أحد بشغلة معينة، ولا حادث قوي، ولا 3 أيام هذا الطبيعي لحتى أنه الإنسان يتعامل مع المشكلات. فخلاصة الأمر فهذا الشخص آذاني أذى جدا كبير. فأذكر وقتها أنه 2 ساعة وأنا عم بلف بالصالة، عم بلف ومتضايقة هيك بشكل جدا كبير، بدي حاول أني بس استوعب شو صار مشان أتحكم بنفسي. وثم بعد ذلك أنت لحالي سبحان الله أفتح المصحف، فتحت المصحف ولا بشوف كمان بصورة آل عمران، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
يا سلام
والله يحب المحسنين. فأذكر تماما الشعور أني عم بحكي مع رب العالمين. طيب أنا بقدر أكذب غيظي، طيب أعفو والله تقيلة، لا وأحسن كتير صعبة. لكن سبحان الله بعدين بعد مرور فترة فعليا في لما الإنسان يكون في عز المشكلة أو في يعني
صعب
المشاعر بتكون مشاعر جدا مثارة بهي الحالة ناخد الآيات القرآنية حتى سبحان الله بس تخفف من هذه الاستثارة. لو وضعناها فقط كضابط وليس شيء تاني، إنه أنا كضابط عندي مثلا لما نجي بعد حالة معينة صدمة معينة ولا أزمة معينة ولا غيره، صلي ركعتين وأقرأ سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. يعني بيجي بلش بقراها، بس بقراها بشعور، بقراها بطريقة تفكير، بقراها وأنا عم كررها وعم بسمعها، مو عم بقرأها كروتين أو عادي. فبهذه الحالة لما بركز على الآيات أدرك تماما بأنه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طيب فإذا بالتالي أنا رح أمشي على الصراط المستقيم، أنا بهذه الحالة رح أمشي بطريقة صحيحة، إذن أنا ما رح أطلع عن التعاليم اللي أنت ذكرت لي إياها يا رب العالمين، شو ما صير لا من المغضوب عليهم ولا الضالين. في مين قالوا أن اليهود والنصارى أو أنه حتى المغضوب عليهم يعني المتعبين بنفسيتهم وغيرهم، إذا بدي أحكي من خلال تدبر أنه هذا المغضوب عليهم هن الإنسان اللي ماشي وشاعر بعدم تقبله في من حوله، والضالين اللي هن مو عارفين وين بدهم يمشوا. فإذا بهذه الحالة نقرأ نطلب الهداية من رب العالمين حتى نعرف نتصرف التصرف الصحيح. فمتى ما تلك القصة اللي هذه اللي إنه فعليا قرأت والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، بعد ذلك بعد 3 أيام بعد أسبوع رجعت أقرأ سورة آل عمران مرة تانية وشفت فعليا لا أنا بقدر أكظم غيظي وبقدر أعفي، بس لسه المحسنين شوي صعبة.
سبحان الله
بعد فترة لا خلص لأنه الموضوع ما عاد فيه هذه القيمة.
وأنت سرعت العملية، يعني أنت بمجرد أنك أنت يعني فهمتي أو يعني استشعرتي سبحان الله هذه الآية سرعتي عملية التعافي عندك. يمكن هي طبيعي تأخذ وقت مثل ما ذكرتي، لكن شخص عن شخص ويعني بتفرق المدة الزمنية وبتفرق قوة وأثر الصدمة اللي رح تضلها معاه يعني لفترة أطول. طيب يمكن ذكرتي دكتورة أديل التعامل مع الآخر فيه نوع من الأذى، فيه نوع من القهر والظلم وحب الانتقام سبحان الله، يمكن هي كمان موجودة يعني صحيح. بالنفس البشرية. فكيف القرآن سلط الضوء على موضوع التعامل مع الآخر أو يعني الانتقام وحتى يمكن العلاقات، يعني منها علاقات الانفصال، علاقات المشاكل الزوجية، العلاقات مع الأبناء وغيرها؟
أهلا سبحان الله، يعني في إحدى الصور هي سورة المؤمنون كمان قرأتها مرة، وأثناء قراءتها إحنا اللي بنشتغل بالمجال العلاج النفسي بنحب جدا المقاييس. شو يعني؟ يعني إني قيس شدة الاكتئاب عند هذا الشخص مشان أعرف كيف أتدخل بطريقة صحيحة، قيس شدة القلق عنده، شدة تدني الثقة بالنفس وغيره. فصورة المؤمنون لو مسكناها وفكرنا فيها بطريقة المقياس نجد بأنه سبحان الله رب العالمين واجد عبارة عن مجموعة من الآيات، وهي الآيات بس عشان نشوف بأنه ترجعنا هل نحن من المؤمنين حقا ولا لا. فأنا مسكت الصورة وجيت وجدت الآيات اللي مذكورة فيها، فوجدت بأنه في 26، وهي طبعا اللي درت أني أشوفه، ممكن حدا تاني يشوف شيء تاني لكن سبحان الله هذا اللي. فعملت مقياس درجة يعني أو شدة العمل اللي أنا لازم أعمله حتى بإذن الله أكون من المؤمنين من الآيات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة، يعني كل صفة من هذه الصفات أو كل عمل من هذه الأعمال المذكورة به سورة المؤمنون. فوجدت بعدين من أصل 26 13 منهم يذكر الله سبحانه وتعالى كيف الإنسان يهذب علاقته مع من حوله، يهذب علاقته. فإذا بالتالي أنا لما بدي أكون مؤمن حقيقة نصف هذا الإيمان في علاقتي مع رب العالمين وبالعبادات والشعائر وغيره، والنصف الآخر في علاقتي، في أخلاقي، في تهذيبي، في طريقة تعاملي، في حقوق، في واجبات للتعامل مع الآخر. فبالتالي لما أنا أدرك هذا الأمر بعرف أنه إجا القرآن سبحان الله وقعد صنف ونظم وزبط هذه الأمور. ليه؟ لأنه مثل ما حكينا دراسات حديثة بتيجي بتقول أهم شيء العلاقات، جودة العلاقات تؤثر حقيقة بالنفسية بشكل جدا كبير. طيب فأنا بدي أكون مؤمن، طيب بدي أكون مؤمن حتى أني أفلح. طيب شلون بدي أفلح بالحياة؟ شلون؟ من خلال تهذيب علاقاتي مع من حولي. ثم بعد ذلك نجي نقرأ سورة الإسراء. سورة الإسراء رب العالمين كمان ذاكر فيها ضوابط. سورة النور حاطت لنا بالضبط ضوابط عجيبة فيها، بأنه لازم الاستئذان ولازم ما ندخل بيت إلا نعرف هذا، أو كيف غض البصر وكيف التعامل مع. فإذا مذكورة هذه الضوابط بشكل جدا قيم وجدا رائع. ثم في سورة الحجرات، سورة الحجرات سورة كلها عبارة عن آداب اجتماعية. أذكر لما كنت أخصائية نفسية بإحدى المدارس، اثنين من صف العاشر اختلفوا اختلاف جدا كبير بين بعضهم، فرحت طبعا، واثنين من قبيلتين مختلفات، فهذه القبيلة وهذه القبيلة، المهم انه كان رح ينتقل الخلاف بين شابين الى يعني الى قبيلتين، يعني كل اللي اولاد عمه واقاربه وكذا كان ممكن يحدث
عشائر
مشاكل، ايوه مشاكل عشائرية بين الشابين هذول، المهم وبين قسمين. فخلاصة الامر اجوا لعندي، حتى المعلمين كان في ذلك الوقت ما عارفين يفصلون عن بعضهم، فرحت لعندهم بكل بساطة، رحت قلت له تعال يا فلان وتعال يا فلان، مسكوا سورة الحجرات. صدقا هذه القصة من يعني طبقتها والحمد لله نجحت مع هذول الاثنين. أي نوع من أنواع الجزاءات والكلام في ذلك الوقت، لأنه كانوا مثارين إثارة جدا كبيرة، ولما تصير في نعرات بين بعضهم بالذات الشباب، بصير في نعرات أنه أنا أحسن وأنت أحسن وأنا ابن العيلة الفلانية وأنا الفخذ الفلاني، ما رح يطفئها أي كلام منطقي في هذا اللحظة. فلذلك شو سويت؟ قلت لهم طاولة، اجلس انت هون واجلس هون، كل واحد ياخذ مصحف، روحوا توضوا. طبعا الوضوء مهم لانه بيخفف اصلا.
بالمدرسه عملتي هذا الشيء؟
احنا بالمدرسه نعم، عندي في المكتب كل واحد جلسته في مكان في زاويه، مسك المصحف، مسك المصحف سوره الحجرات، اخرجوا منها 20 حكم يهذب علاقتك مع الاخر.
اها
طبعا هن شايطين ومستغربين، كانوا متوقعين فصل واستدعاء ولي امر والاداره تتدخل، يعني فقلت لحالي شو ما تصرفنا التصرفات العادية هذه حقيقة رح تكون غلط. شباب وفايرة ومجموعات صارت يعني. فخلاصة الأمر كل واحد 20 حكم، ما رح ترجعوا لصفكم وما رح أعمل أنا أي شيء، أنا قاعدة معكم ولا رح أطلع فيكم، رح كمل شغلي على الكمبيوتر وأنتوا كل واحد بس نخلصتوا. خلصتوها بعشر دقائق، طلعتوا لي 20 حكم لتهذيب علاقتك مع الآخر. ما بدي هذب علاقتي، بتعرفي الشباب كيف لا أنا ما دخلني بنكد بشكل عام، سوك هذه وأخرج منها 20 حكم. أنا بس بدي إنه أول ما بتخرج 20 حكم ترجع صفك وأنا مالي على أبدا، وكأنه شيء ما صار. طبعا إن شافوا إنه تمام، إذا بعد كل هالمشاكل وتدخل المعلمين وإنه رح تنحل الشغلة، شغلتها بسيطة. مسكوا أول حكمين ثلاثة أربعة، كان سهل إنه يخرجوها من صورة الحجرات. ثم بعد ذلك ما بقى يعرفوا، فصار يسأل طب أنا ذكرت، صار يسأل تاني،
صار يحكم مع بعض،
صار يحكم مع بعض
يتعاونوا
بالضبط. أنا ذكرت كذا وكذا، طب شو عندك أحكام تانية؟ طب خص مزدجانا مقررة أنه ما في إلا لازم 20 حكم. قالوا لي طب وصلنا 13، قلت لهم أبدا لا يوصل 20. فالمهم خلاصة الأمر قلت له وصلنا نتناقش فيه ولا يسخر بعضكم، ويعني وصلنا نحدد أنه هذه كلها ده. فصورة الحجرات من الصور الرائعة بالأحكام. خلاصة الأمر انتهى الموضوع بعد هيك، إنه تعاونوا مع بعضهم، ساعدوا بعضهم، كتبوا كل واحد الأحكام، وبعدين قلت لهم بكل بساطة اتمسكوا هاي الورقة، بس هي عبارة عن أحكام مذكورة في القرآن، وانت بتخاف من الله وانت بتخاف من، يعني وانتوا اثنين كون ما شاء الله ملتزمين وغيره، اللي من أصل 20 كم حكم انت ما طبقته؟ فمن أصل 20 وجدوا أنه مثلا في عدد منيح من الأحكام ما طبقوها. بعد ذلك بكل بساطة إجوا صار يقولوا معناته إحنا أغضبنا ربنا أكثر ما أنه نغضب الآخر. قلت له معناته أنتو أي جزاء أو أي شيء أنا ما رح يكون من عندي، من عند رب العالمين، بدك أنت يا تستغفر يا أما ترجع حقه وحق كل من أذيته حتى أنت تصلح الوضع. فإذا لما استخدمنا الآيات بطريقة منهجية حياة،
أنت ما استخدمتي كمان دكتور الآيات ويعني بتوجيه مباشر وحكيتي لهم يلا تشوفوا أو أعطيتهم محاضرة، الحلو أنك هم نفسهم وصلوا للحل وهم نفسهم استخرجوا، فالقناعة هون أكيد بتكون مختلفة يعني، تأثيرها أكبر
100%. هلأ أنت أكيد لما بتمسكي القرآن سبحان الله في مزاج معكر حتجدي بالآيات شيء مختلف تماما عن لما بتقرأيه بمزاج جميل، عن إنك لما أنت مثلا نفرض باحثة أو إعلامية، غير لما بتكون إنسان في علم النفس، غير مثلا لما بيكون الإنسان علمي ولا إنسان في الرياضيات بيلفت نظر الأمور يلي هي أصلا تابعة له. فنحن لما بنجي بنقول خلينا نشوف القرآن كمثل ما دليل حياة منهجية، أعرف إنه هذه الآيات ما وجدت هكذا فقط لتكرارها، إنما وجدت لحتى أعرف شلون طبقها شلون نفذها. فبالتالي حقيقة رح أعمل على تهذيب أفكاري، ورح أعمل على تهذيب مشاعري، ثم بعد ذلك رح أعمل على تهذيب سلوكياتي.
جميل، رح نروح لتهذيب السلوكيات واكتساب عادات جديدة وتغيير الموجود في القرآن الكريم. لكن قبل هيك أنت أخذتينا بسورة المؤمنين لصفات المؤمنين، لكن كمان هنا في كتابك دكتورة ذاكرة عن صفات المنافقين، ولفتني أنه كيف إحنا البعض يعني يلمس العذر للبعض الآخر بأنه معلش يعني نفسيته حمضة وعنده اضطراب نفسي يعني للأسف في هاي الوصمة. أنت هون ذكرتي أنه لو رحنا لسورة التوبة بتأكد للجميع أنه ليس كل سيء خلق مريض نفسي، إنه ببساطة منافق.
صحيح صحيح، وهذه الإشكالية اللي صايرة، أنه عفوا المسبة اللي نحن بنيجي بنقوله هذا مريض مجنون، صار توحد. هاي المصطلحات إحنا استخدامنا إلها استخدامات جدا خاطئة. في فرق بين المريض النفسي ومريض القلب، فرق جدا كبير. مريض القلب اللي هو عنده بعض الأمراض مثل الحسد والغيرة وغيره أو النفاق، غير المريض النفسي. إحنا نظلم المريض النفسي لما نجي منقول أي إنسان عنده سوء خلق هو عبارة عن إنسان مريض نفسي. المريض النفسي إنسان يعاني حقيقة، مثل مريض السكر، مريض الضغط وغيره.
صحيح.
فإحنا عم نظلم بهذا الأمر. فكرة النكت يعني الكلام اللي بيطلع بأنه أنا صاير توحدي لأني قاعد في البيت، إحنا عم نأذي حقيقة فكرة الطفل التوحدي، وحتى أهل الطفل التوحدي لما نجي بنقول هذا الكلام.
منأكد وصمة يعني،
ومنأكد الوصمة حقيقة. وجود وصمة هذا بالنسبة لنا كمعالجين وكعاملين في علم النفس هو من أصعب التحديات، إنه نحن نقنع الشخص اللي أمامنا إنه تعالوا يا ناس، يعني ترى عادي لو في عندي مشكلة أنا ممكن لاقي لها حل. أنا دائما شو بحكي كمعالج نفسي، دور المعالج إنه يكون كمرآة حقيقة. شو هي المرآة؟ مرآة هذا هو فقط عشان الآخر اللي عنده إشكالية معينة ما واضحة عنده الرؤية، يرى نفسه بصورة متكاملة، ثم يرى وين الخلل ويحاول يعدل هذا الخلل عشان يشوف الصورة كاملة. ترى هذا دور المعالج النفسي، وهذا دور إحنا بعد الزلزال عملنا مثل منصة إلكترونية لتقديم جلسات مجانية واستشارات مجانية. فهذه المنصة كان سبحان الله غالبية، وهذا لفت نظري، غالبية المتصلين والطالبين الاستشارة من الرجال، وتحديدا من الرجال بين 20 و40 العمر،
مع أنه في الأحوال العادية العكس. صح؟
تماما، مع أنه بالأحوال العادية مين بيجي على المراكز والعيادات؟ هنا النساء.
نعم.
فلفت نظري هذا الأمر، وحاولت أني أبحث أنه طب شو السبب، يعني شو السبب. نحن عم نحكي عن أشهر حقيقة من يعني من الاتصالات والخط الساخن اللي عملناه وغيره. فوجدت أنه صرت أسأل، طبعا يعني أكثر من 85 حالة وصلتني، صرت أسألهم بس هذا السؤال البسيط، أنه شو اللي خلاك تتصل؟ طيب لو وجدت لك أنا الآن مركز قريب منك وأخصائي قريب منك، هل بتروح لعنده وبتطلب استشارة؟ صدقا 85 شخص يعني أعربوا عن أنه أبدا، لأنه ما بدي حدا يقول عني أني مجنون. أبدا، لا يمكن، مشان ما يشوفوا أنه أنا رجل وطلبت استشارة أنه هذا الأمر
100% كان يعني الجميع
يعني عجيب هذا الأمر. يمكن مشان الدقة هم كانوا 2 بالضبط اللي قالوا لي، لأنه كانوا متصلين مشان مشاكل مع أولادهم وليس لهم. فقلت سبحان الله، إذا حتى هذا الأمر إنه أنا عادي أطلب مساعدة أو استشارة لمشكلة لابني. صدقا هني إن أنا يعني عملت حتى مقال من وراء يعني أو بحث سريع من وراء هذه المنصة، بإنه حقيقة من أصل 85 متصل رجال ذكور، 2 منهم قالوا إنه معنا مشكلة دلونا على مركز قريب، لكن شو كانت مشكلتهم لأولادهم ولا لهم.
فإذا لسه موجودة،
فإحنا عندنا وصمة مجتمعية للمرض النفسي، للمشكلة النفسية، لأنه للأسف يؤثر علينا وسائل التواصل بشكل جدا كبير.
هذا أحد أهداف جوهر دكتورة، يعني بودكاست جوهر إن شاء الله إنه بيحاول يعني خلينا نحكي هيك نبسط الأمور، نخلي ندخل بالأمور الحياتية، نحاول إنه إحنا نستوعب إنه كلنا محتاجين مساعدة.
صحيح.
كلنا أي حدا وين مكان وبأي مكان محتاج فعلا يرجع هيك ينبش بنفسه، يرجع يتعامل مع نفسه ومع الآخر بطريقة أسلس وأسلم لنصل لجودة حياة صحية أفضل بإذن الله.
حتى ذلك فعنا القرآن حتى نعم. نصل لهذا الأمر. لما بنعمل نحن توعية مثل ما عم تقولي عبر يعني هذا البودكاست، نحن بدنا نعمل توعية. طيب هي التوعية مو فقط كلام نحن عم نقوله، عم نقول لكم يا جماعة عندكم القرآن موجود دليل حياة في البيت، افتحوه وقرأوا فيه، وصدقا مع الوقت رح يشعر الإنسان أنه هذه الآية وجدت إله. يعني هذه القصة ذكرت لإلنا لما بنشوف أنه كم عانى سيدنا موسى مع فرعون، حاول معه ونصحه مع أنه هو رباه، يعني هو بيعرف تفاصيله. لما بسقط هذا الأمر، طب أنا لو عندي مشاكل مع حماتي، ولا عندي مشاكل مع والدي، ولا عندي مشاكل مع والدتي، يعني كل هذه
جداً أنه فكرة القصص دكتورة في القرآن، يعني يمكن بغض النظر عن كتير فوائد، لكن تحديداً بالعلاج النفسي من أكثر الأمور اللي هلأ عندها فاعلية، اللي هي العلاج النفسي الجماعي.
تماما.
فالإنسان لما يسمع قصة صارت معه، صارت مع عدة أشخاص، فسبحان الله كيف القرآن هيك جمع لنا قصص لسه عم بتصير، لازالت يعني الآن هلأ بتحدث، بكرة بتحدث، بعد 20 سنة يمكن رح ترجع تحدث. فوجود هاي الأشياء بتقلل من الشعور وبتخلي هيك خلينا نحكي تطبيع للأمر
اللي بيحدث
فيه. بالضبط، أنا يعني مش لحالي
أنه أنا في هذه المشكلة، أنا لست وحدي. إذا من أيام فرعون كان موجود في هذه المشاكل. فحتى أنا ذكرت ذلك في سورة القصص لما عم بحكي عن الشخصيات المتعبة في كتاب آيات شافيات، كمان هذه من ضمن أنه طيب الشخصية الفرعونية حقيقة موجودة بدرجات مختلفة حوالينا. يعني يا ما سمعنا بأنه أنا والدي هو سبب مشاكلي، أو طليقي هو سبب مشاكلي، أو مدير، أو فلان، أو غيره. طب هي الشخصية الفرعونية حقيقة موجودة بدرجات معينة، لكن شو بيعلمنا القرآن؟ كيف سيدنا موسى تعامل مع هذه الشخصية الفرعونية؟ فصورة القصص من الصور الرائعة جدا. بتيجي بتقول ترى مو بس سيدنا موسى، حتى كل الأنبياء ترى كلياتهم عانوا. فأنت يا بشر لما بدك تيجي تشوف، يعني وهذه حتى مثلا بالنسبة للأمهات، الأمهات أو الآباء يلي بذلوا كل ما عندهم ودعلموا أولادهم كذا، طلع عندها ابن عاق، أو يعني تصرف في تصرفات غير اللي بديها. طب ما إحنا عندنا قصة سيدنا نوح، إنه يا بني يركب معنا لآخر لحظة، هو عم بيعانده، لكن يؤجر سيدنا نوح أو يؤجر أي أب أو أم عم بيعانوا مع أولادهم على البذل وعلى المحاولة وعلى العمل، بس لا يؤجروا على الأول، لا يحاسبوا على النتيجة. وقصة سيدنا نوح بتودي هذه الفكرة. فإذا إحنا بالآخر لما بنيجي بنقول غالبية المشكلات النفسية هي عبارة عن خلل بطريقة التفكير، أو عدم يعني رؤية واضحة لما يحدث حولي، فبالتالي أنا عم شوف الدنيا بعقليتي، أو اللي هي مثلا عقلية ماضي معين، أو أنا عم بعمم. طبعا أخطاء التفكير معروفة، تعميم السلبية والتشاؤم وغيره. إذا أنا أرى العالم في هذه الأخطاء التفكير، طب شو بعمل؟ بهي الحالة لما بيجي بقرأ آيات القرآن، أجد بأنه آيات القرآن تحسن وتعدل وتطور طريقة التفكير اللي موجودة عندي. فكان عندي مجموعة من الأفكار اللاعقلانية من خلال القصص، من خلال الإقناع، من خلال الحوار. لما بنسمع أنه كيف سيدنا محمد عم بيحاور قومه، كيف صورة الشعراء عم بيذكر الله سبحانه وتعالى فيها، بأنه يعني نجد أنه أثر الشعراء كيف كان في ذلك الوقت، لأنه هذه كانت وسائل التواصل الاجتماعي. بنجي بنفهم هذا الوضع اللي ما موجودين نحن الآن، نجد أنه سبحان الله مذكور بقصص معينة وبأحداث وبحوار. فإذا يحاور الله سبحانه وتعالى حقيقة من خلال آيات القرآن الأفكار اللي موجودة عند البشر، الأفكار اللا عقلانية، حتى نهذبها نحسنها. فإذا عرفنا نقرأ القرآن بعقل، ثم حاولنا نستشعر الهدف الأساسي من الآيات، بعد ذلك حاولنا نطبق الضوابط اللي موجودة في القرآن من خلال علاقاتنا، من خلال تصرفاتنا، من خلال كلامنا، إنه نقول هذا الكلام ولا ما نقول هذا الكلام، من خلال ضبط شهواتنا، إذن بهذه الحالة إحنا بنبقى مستقرين نفسيا. أحد أهم المصطلحات الآن منتشرة اللي هي الصلابة النفسية. الصلابة النفسية حتى أبقى أنا قوي ويعني جامد مثل ما بيقولوا لأي ضغوطات أو صعوبات تأتيني من الخارج. وأنا دائما أمثل الصلابة النفسية حقيقة مثل الجبل. تعرفي الجبل عبارة عن جزء فوق الأرض وفي أوتاد تحت الأرض هي تثبت هذا الجبل. طيب فأنا إذا بدي يكون عندي صلابة نفسية قوية، لازم يكون عندي أوتاد، والجبل على الأقل فيه 3 أوتاد، لازم يكون فيه 3 أوتاد وأكثر. طبعا أهل الجغرافيا بيشرحوا بهي التفاصيل بشكل أكبر. فإذا بده يثبت الجبل اللي هو أنا كنفس بدي أثبت، لابد أن يكون عندي أوتاد في هذه الأرض. شو الأوتاد؟ الأوتاد عبارة عن 3 أمور. شو هي هي 3 أمور؟ هي ما يعزز آيات القرآن من خلال فهمنا وتطبيقنا لما يحدث. شو هي هي الأوتاد؟ الوتد الأول اللي هو التحكم. فلذلك نرى آيات كثيرة فيها ضبط الشهوات، ولا تمدن عينيك واغضض من بصرك، فكلها عبارة عن تحكم بنفس الإنسان. فهذا هو الوتد الأول، وهذا اللي بيجي بيحكوا لك إياه، ويجي درسوا فيها وكمباسة وغيره ودراسات طويلة عريضة حكوها في الغرب. فإذا رقم واحد عندي اللي هو أنا يكون عندي قدرة على التحكم بنفسي، بمشاعري، بشهواتي، فهذا الوتد الأول. ثم عندي الوتد الثاني، وأيضا وتد أساسي لحتى أكون مثل الجبل، كل الظروف اللي بتحيط حوالي ما تؤثر فيني، اللي هو قدرتي على التحدي. شو يعني التحدي؟ إني اتحدى نفسي في بعض الأمور، إني اطلع من منطقة الراحة في بعض الأمور. إني إذن هذا التحدي أيضا موجود، ونحن عم نشوفه من القصص القرآنية، إنه كيف أنا بطلع من بعض الأمور وعندي ضوابطي، أنا أتحدى بس عندي ضوابطي. ثم آخر شيء الالتزام. كل آيات القرآن أو غالبية آيات القرآن بتأسس فكرة أنه أنا لازم أكون ملتزم، ملتزم بضوابط الله سبحانه وتعالى اللي ذكر لي إياها في الآيات القرآنية، واللي إجابت بعدين السنة وأكدتها.
حتى العبادات سبحان الله دكتورة يعني معظمها تحث وتعلم الإنسان كيف أنه يلتزم.
تماما الصلوات الخمس فإذا أنا عندي بهذه الحالة إذا أسست هذه الأوتاد الثلاثة، مهما صارت عندي صعوبات في حياتي بقي هذا الإنسان كالجبل، وفعليا صار فيه صلابة نفسية قوية.
دكتورة أنت كمان ذكرتي عن في الكتاب عن وسائل العلاج، يعني هلأ وسائل العلاج كثيرة، لكن في القرآن الكريم هناك الأساليب علاجية لاكتساب عادات أو تغيير عادات، يعني من بعض الأساليب يمكن الكتابة العلاجية، تغيير الأفكار والمنطق، أين ذكر القرآن الكريم ذلك؟
في صور مختلفة، لكن هي العلاجات اللي وجدتها، لكن قد يكون في أكثر، بس سبحان الله ما هدينا إليها، اللي هي العلاج المعرفي السلوكي، وهو نوع من أنواع العلاجات المعتمدة واللي مثبت أثرها. العلاج المعرفي السلوكي اللي هو كنا عم نحكي عنه كثير،
الأفكار.
اللي هو نغير الأفكار فبالتالي تتغير السلوكيات. أيضا في عنا العلاج بالمعنى، نجد كثير في تفسير. العلاج بالمعنى هو اللوغوثيرابي، هو نوع من أنواع العلاجات يلي بيضيعوا فيها الناس بأنه ما بيعرفوا مثل ما حكينا فكرة الأسباب، وجود سبب معين. ليش الإنسان عايش؟ طب ليش عم بيصير معي هذا اللي عم بيصير؟ فإذا العلاج بالمعنى من خلال القصص ومن خلال الإقناع والحوار وغيره من الوسائل اللي موجودة بالآيات. أيضا في عنا التأثير المجتمعي، مثل ما ذكرتي إنه في شيء اسمه العلاج الجمعي، اللي هو إحنا نحكي بأنه هذه المشكلة موجودة على مجموعة فبيخف أثر هذه المشكلة علينا، هي أيضا من نوع العلاجات الموجودة. في العلاجات اللي هي فيها التضادات، فأيضا من ضمن الأمور التحليلي، أيضا أنه تحليل الأمور بطريقة معينة، فهذه أنواع علاجات موجودة، مو بشرط بأنه فكرة تعال لعالجك، إنما افهم شو عم بصير حولك حتى تستطيع أن تهذب هذا الأمر بأساليب مختلفة.
سبحان الله. أيضا يعني الصفات الذاتية دكتورة، كتير عم نشوف مثلا إذا ذكرنا حب المديح، إذا ذكرنا الخوف، الأفكار المزعجة، حب الزعامة، هي كلياتها يعني القرآن الكريم أيضا جاء عليها، وجاء لطريقة التعامل مع هدول الأشخاص، وكيف الإنسان إنه هو كمان يعني يعالج نفسه إذا صابوا هذا الداء.
تماما، في كثير من الآيات يلي فيها ردع إنه لا تعملوا هذا الشيء، لا تحزن، لا مثلا، ففي آيات فيها ردع. ليش عم تجي هذا الردع؟ إذا بحثنا وراها لأنه هي فعليا تعمل على تهذيب الشخصية وتهذيب الصفات الذاتية. الآن صار في دراسات طويلة عريضة عن فكرة إنه في شيء اسمه فاعلية الذات، ما عاد إحنا نركز على الذات. فاعلية الذات اللي هي يعني شارح فيها بشكل كبير عالم نفس اجتماعي اسمه باندورا، ذاكر بأنه هذا الإنسان عشان يعرف يعيش في مجتمع وعشان يكون هو صفاته صفات متقبلة مجتمعيا، فبالتالي ذاته بتكون متقبلة مجتمعيا. عموما ذكر بأنه هناك عوامل أساسية لازم أنه تكون موجودة فيه، أهم شيء بأنه أنا في مجتمعي مو أنا فقط، وهذه نقلة نوعية حقيقة بعلم النفس الآن، إنه كان التركيز، أنا بحكي الآن على علم النفس الغربي، كان التركيز على الذات وعلى الأنا وعلى نفسي وعلى فقط الأنانية الشديدة اللي موجودة فيها، لكن التوجه الحديث إني أنا في مجتمع، أنا مع من حولي. ولذلك نجد بآيات القرآن نجد ضوابط عجيبة مذكورة يعني بشكل جدا كبير. لو جينا حكينا عن الضوابط اللي بتهذب وجودي أنا أو أنا كإنسان مع من حولي، نجد هناك ضوابط في التعامل، ضوابط في الأخلاق، ضوابط في تفسيري لما يحدث حولي، ضوابط في علاقتي مع من آخر، في أسلوبي، ضوابط في تفسير لما يحدث من الآخر. فنجد بأنه هي الضوابط هي عم بتهذب ذاتي في وجودي مع من حولي. طيب أنا ليش بحب المديح؟ نجد آية موجودة، معنى الآية بأنه الله سبحانه وتعالى يعني بمعنى الآية أنه الذين يحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوا فشو لهن عذاب عظيم يعني، فطولوا بالكم لا تروحوا تطلبوه. شوفي هذا الرجع قديش بيعمل، بيخليني راجع حالي. طيب أنا فعلا بستحق هذا المدح؟ طيب حتى لو حدثتني نفسي وجيت حكيت قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، بتجي إذا
تزكية،
بتجي الآية. طيب هي التزكية شو هي التزكية؟ إني يكون عم بحسن حالي. فالتزكية من فكرة إنه أنا ضبط نفسي مو مقارنة بإختي ولا أخوي ولا ابن عمي ولا فلان زميلي ولا غيره، إنما أزكي نفسي مع نفسي. فبالتالي هذا الأمر بيخفف من كمية المقارنات والغيرة بمن حولي. بهالحالة أنا بيجي بحكي إنه هذه النفس لما أنا عم بحسن أصلح ما فيها من صفات موجودة من خلال تعلم ضوابط وأخلاق وتعلم كيف أنا أكون فاعل كذاتي مع من حولي في مجتمعي، فبهذه الحالة ببقى أنا إنسان متقبل مجتمعيا بشكل أفضل، وبالتالي أحافظ على علاقتي مع من حولي بشكل أفضل. فنجد كثير من الآيات تذكر هذا، يعني هاي التفاصيل، وذكرنا اليوم سورة الإسراء والحجرات والنور وغيرها من السور يلي لقمان رائعة جدا، اللي هي فيها آداب كيف الإنسان يكون متقبل مجتمعيا بشكل أفضل.
جميل، يعني ممكن هيك مشينا على عدد من الأشياء اللي موجودة. أيضا دكتورة في موضوع سورة القلم، يعني لفتني كمان أنت ذاكرة هم بسورة القلم كيف موضوع العلاج بالكتابية، كيف ورد ذلك في سورة القلم، وكيف رب العالمين يعني أوضح هذا المعنى أو هذا طريقة العلاج؟
هلا لما رب العالمين يقسم القلم وما يسطرون، لما يقسم بذلك ثم بعد ذلك كملوا الآية وصور صورة كاملة ونشوف الآيات اللي مذكورة فيها، نذكر القصص اللي موجودة فيها، فنجد كأنه والله العليم، طبعا هذا مثل ما حكيت من خلال تدبر لهذه الصورة، نجد بأن الله سبحانه وتعالى يؤكد فكرة الكتابة وأثرها. طيب إجا العلم الحديث يقولك بأنه في نوعية علاجية أساسية واللي هي أني أكتب الأحداث اللي عم بتصير. أنا لما بكتب هذه الأحداث أشاهدها بطريقة مختلفة عن الحدث اللي صار، شو بصير؟ عادة أنا صار الحدث معي، لكن كثرة التفكير بهذا الحدث فبيخلي إله مثل يعني نحن بنقول بهارات عم تنحط على القصص اللي نحن عم نشوفها، لكن هو فعليا كثرة التفكير بالقصة اللي حثت معي ما عم تخليني حط لها إطار. بينما لما بكتب من خلال طريقة كتابة الموقف أو القصة اللي صارت معي فأنا أضع لها إطار، فهذا وجدناه من خلال سورة القلم لما عم بيذكر الله سبحانه وتعالى بالقصص اللي موجودة وبالذات اللي شافوا حالهم فلما إجينا وشفناها ووضع، يعني لما نقعد نفسرها نجد بأنه كأنه في إطار معين لهذه القصص. فالإطار عادة بالكتابة العلاجية نضع نحن القصة بنكتبها ومنحاول نحط لها إطار حتى نجيب على جميع الأسئلة يلي مشوشة في ذهني المرتبطة بهذه القصة، ثم بعد ذلك هذا الإطار بيخليني بالآخر طلع بماذا أفعل. هاي هي ملخص الكتابة العلاجية، إني بكتب الموقف اللي صار ثم أحاول أضع تفسير وإطار لما يحدث، بعد ذلك بعد ما أنا بيجي بضع هذا التفسير وهذا الإطار بيجي بطلع بمخرجات شو أعمل عشان صحح هذا الأمر، وهذا مذكور بصورة نون سورة القلم بتفصيل جدا رائع
وتسلسل. فهي
نفس الطريقة العلاجية حقيقة موجودة بصورة القلم.
أحيانا الواحد بيحتاج يعني ضوء، بيحتاج دليل معين، بيحتاج شخص يخليه يشوف أشياء ما كان يشوفها، يعني حتى الواحد نفسه أحيانا لما يقرأ القرآن بنفس مختلفة بتكون يعني كأنه لقى أسرار، بقول طب أنا اللي بجوز 30 سنة عم بقرأ القرآن، 30 سنة عم بمر على نفس هذه الآية، ليش هالمرة شفتها بطريقة مختلفة؟ لأنه أحيانا الواحد بيحتاج حدا يضيء للطريق ليرى هذه الأمور، ويحتاج إلى نفس يعني مفتوحة تقدر إنها هي فعلا يعني تقرأ بهذه الروح. كمان دكتورة يعني أنت حاكي عن موضوع النسيان، وهي يعني آفة مجتمعية الكل بيعاني من هذا الموضوع، سبحان الله أنت يعني سلطت الضوء عليها في القرآن الكريم بمعنى أنها ذكرت بمعنيين، معنى الترك والابتعاد عمدا، وبمعنى النسيان الطبيعي وهو السهو والغفلة. حكينا أكثر على الموضوع.
النسيان إذا بدنا نجي نحكي فيه عبارة عن إما إذا بدنا نحكيها بلغة علمية بسيطة، هو عبارة عن توتر موجود في دماغي، فهذا التوتر ما عم بيخليني حافظ على هذه المعلومة حتى تذهب إلى منطقة تسمى ذاكرة طويلة المدى. بشكل أبسط، لما بيكون أنا ذهني مشغول، فإذا هذه المعلومة ما بعطيها قيمة، تمام؟ فهذا جانب. والجانب الآخر، أنا ليش بنسى؟ لأنه لما بتيجي المعلومة لذهني ما ارتبطت بشعور معين أو مشاعر عميقة، فبالتالي ما رح تنحفظ هذه المعلومة، فبتصير معلومة مثلها مثل أي معلومة تانية. يعني مثلا إحنا موجودين الآن في هذه القاعة، في نبتة جميلة، في كرسي جميل، إذا ما ذكرتني هاي النبتة أو هذا الكرسي بمنظر معين حفز عندي بعض المشاعر، أو إذا ما وجدت فيه شعور جميل يعني ارتبطت بشعور جميل، فإذا أنا رح أنسى هذه القعدة. بتيجي بتقولي لي مثلا بعد سنة بتتذكري المكتب اللي قعدنا فيه وصورنا فيه وكان عبارة عن وفي هذا، رح لك لا ما بتذكر. شو السبب؟ لأنه أنا فعليا هذه المعلومة ما أعطتني، يعني ما اهتميت فيها،
ما كانت بذات الأهمية إنها تروح على الذاكرة طويلة،
تمام؟ فما ارتبطت بشعور معين. إذا ما ارتبطت المعلومة بشعور معين، فإذا بهذه الحالة رح تروح. فاللي بصير حقيقة بأنه يعني حتى بصورة الكهف مذكورة، أكثر صورة مذكور فيها عن النسيان
قصة سيدنا موسى،
أيوة، مع الخضر، 6 مرات تكرر إني نسيت، فهي أكثر صورة ذاكرة مذكور فيها النسيان. وسبحان الله لا أدري إذا هو رابط ولا لا، لكن يعني اجتهاد
نعم.
بأنه حتى الحوت اللي موجود، ففعليا أصلا الآن إذا إنسان يعاني من مشاكل اسمه في الذاكرة أو التذكر وعنده مشاكل بالنسيان، فينصح بأنه يأخذ أصلا الأوميغا 3 أو يأكل سمك 2 مرات في الأسبوع. هذه معروفة، هذه الأمر وصفة، إنه تسمى وصفة علاجية
للي عنده إشكالية، نعم.
بالضبط، للي عنده إشكالية بالنسيان. فلا أدري إذا كان في رابط ولا لا، طبعا هذا الأمر عند رب العالمين، لكن نعم. سبحان الله مذكورة في هذه القصة. ففي
يعني هي لطيفة حلوة من اللطائف يعني الواحد سبحان
ممكن
الله.
ممكن نحن بس لو بنرجع بنحكي على صورة الكهف ومذكورة، ففي بعض الأحيان كان سيدنا موسى ما مقتنع بمنطق ليش إنه مثلا ما يحكي أو ما هي، فإني نسيت لأنه ما مقتنع بالسبب. فلما الإنسان ما بيكون مقتنع بالسبب، ففعلا رح تجدي أنه رح ينسى. فلذلك من ضمن الشغلات أنه إذا أنا بدي مثلا ابني يحفظ قرآن، ضروري يقتنع بهدف حفظه للقرآن. أنا إذا بدي أتذكر هي المادة اللي عم بدرسها مثلا أنا في جامعة وعم بتذكر بدي أتذكرها، إذا لابد أني أربطها باقتناع معين، هذا الجانب الأول. أو الجانب الثاني أربطها بمشاعر معينة. فهدول الوسيلتين اللي بيساعدوني أني عالج مشكلة النسيان، وأيضا أخوذة من
سورة الكهف،
قصة اللي موجودة في سورة الكهف. نعم.
طيب دكتورة، خلينا هيك نختم بآيات شافيات لرفع الصحة النفسية. يعني أنت بدأتي بالصحة النفسية ومفهومها والنفس السوية، كيف ممكن فعلا الآيات أيضا تأخذنا للوقاية وأيضا ليعني رفع منسوب هذه الصحة النفسية؟
هو أحسن شيء لما بنجي نحكيه اللي هي سورة الفاتحة، وسبحان الله نحن نكررها يوميا، إذا نحن الناس ملتزمين بالصلاة نكررها 17 مرة من خلال الركع اللي نوصل يعني والآيات اللي بنقرأها ونكررها، لكن سورة الفاتحة نكررها 17 مرة إذا حكينا فقط الصلوات الأساسية. طيب شو مذكور بالصورة؟ مذكور بالبداية وصف الله سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فإذا تخيلنا سوا مع بعضنا بأنه نحن نسلم بكل أمرنا للعظيم الرحيم مالك الملك، وجينا حطينا أنه هو الأعلى، وتخيلت أني أنا واقفة في الأرض تمام؟ فأحاول جهدي إني أرقى في هذه النفس من خلال تهذيب الآيات اللي موجودة لحتى أني أصححها وأعدلها وأحسنها، لحتى أني أمشي في صراط مستقيم حتى يكون في الآخر أني أوصل لرب العالمين، وهو هدفي أني إن شاء الله أوصل بالآخر لرضا رب العالمين وللجنة. مين رضا رب العالمين؟ فإذا اللي هي حكينا عنها مالك الملك. فشو منجي منقول؟ إنه لما نحن عم نقرأ يا ربي اهديني صراط المستقيم، شو هو صراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الصفات كلياتها ترى موجودة بالكتاب. فإحنا لما بنقول أم الكتاب يعني مثل الفاتحة، اللي هو إن نحن نيجي نفتح كل يوم بصلاتنا بتعاملنا مع آيات القرآن، نيجي نفتح إنه أنا ماذا أحتاج أن أهذب من حياتي. بفتح دليل الحياة اللي عندي إياه، اللي هو لله المثل الأعلى، مثل الكتالوج اللي أنا أعرف كيف أني أتعامل مع نفسي، فبالتالي أصحح إذا عندي مشكلة. إذا أنا والله أعاني من مشاكل بالطلاق، إذا بقرأ سورة الطلاق وبتعمق فيها وبقرأ فيها أكثر وبطلع منها يعني أمور عملية أني أقوم فيها. هي فكرتي لما يعني من كل فكرة الآيات الشافيات، لما أقرأ الآية مو فقط أقرأها وأرددها بلساني، إنما أقرأها افهمها اتدبرها وشوف كيف هذه الآية بستطيع أني أطبقها ثم أعمل فيها ثم أصحح إذا كان في عندي خلل بعملي فيها. فبالتالي هذا هو الصراط المستقيم يلي رب العالمين عم بيدعي يعني عم بي إن شاء الله يهدينا حتى أنه نمشي فيه. طب إذا مشينا فيه عشنا في حياة سوية، لأن هو كل القرآن يهذب من طريقة أفكاري اللاعقلانية اللي بتخليني شوف الدنيا صعبة وبتشوف الحياة صعبة، وأيضا بتهذب من طريقة تفسيري لهذه الأمور والأحداث والمواقف وغيره، وبتهذب مشاعري، وأيضا بتعلمني كيف أتصرف بطريقة صحيحة. فبالتالي أنا طلعت عندي صلابة نفسية قوية، أنا طلعت إنسان عارف طريقي وعارف الصراط اللي بدي أمشي عليه، أنا إنسان بعرف إنه مشاكلي عبارة عن ممكن تكون عطايا من رب العالمين لأنه رايد لي الخير، لأنه بالآخر أنا في عندي هدف سامي أني أذهب إلى رب العالمين وأوصل لعنده. وهذه الطريقة من التفكير بتخلي كل مصاعب الحياة تهون على نفسي، فما بقعد أفكر بطريقة فيها هشاشة، ما بقعد أفكر بطريقة فيها أنانية، ما بقعد أفكر بطريقة أنه ليش هيك الدنيا صعبة. هي الدنيا لو كانت صعبة بس هذه الصعوبة إحنا مأجورين عليها. مجرد طريقة التفكير بهذا الأمر أنه كل هالصعوبات اللي عم مر عليها اللي مريت فيها سابقا والصعوبات اللي عم بمر فيها حاليا واللي رح مر فيها بالمستقبل هي عبارة عن ابتلاءات، بس رب العالمين بده يشوفني رح ارجع على الصراط المستقيم ولا ابقى حايدة. لا، اذا انا رح اعمل جهدي اني ارجع على الطريق على الصراط المستقيم مشان اوصل بالاخر لهدفي الاساسي اللي انا اصلا الله خلقني اني اعيش مشانه، اللي هو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. شو العباده؟ العباده هي حقيقه اني امشي على صراط مستقيم كتب لنا يا رب العالمين فبوصل بالاخر للجنه. هذا الفكر هو عباره عن شفاء لما في الصدور. بهي الطريقه انا لما اذكر رب العالمين الذكر الصحيح، اذا انا بعرف بان رب العالمين رح يدلني على اني امشي هذا الطريق بطريقه صحيحه. فإذا هون تجي تحقيق الآية: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
بلا تطمئن بإذن الله إذا الواحد فعلا مثل ما ذكرت دكتورة قرأها يعني نفس مفتوحة، قرأها بهذه الرؤية العميقة لآيات القرآن الكريم. نسأل الله أنها تكون دعوة من هذا البودكاست ومن يعني كلامك الجميل لقراءة القرآن بطريقة مختلفة لحتى نشوف أنفسنا. يعني سبحان الله مثل ما يعني ذكرتي أنت في البداية دكتورة أنه خالق هذه النفس هو اللي وضع كل مفاتيح التعامل معها، التعامل مع الآخر، التعامل مع مطبات الحياة، صعوبات الحياة، صدمات الحياة، كله موجود داخل كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم. شكرا، شكرا لتواجدك دكتورة دجانة البارودي، معالجة نفسية واختصاصية علم النفس التربوي. سعيدة جدا فيك وبحضورك معنا بكلامك بنفسك الجميل. شكرا لك.
شكرا لكم. شكرا
أنتم مشاهدينا ومتابعينا، شكرا لكم. انتظر اقتراحاتكم، تعليقاتكم، وكذلك مواضيع تحبون أن نطرقها في برنامج وبودكاست جوهر. في أمان الله.